وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لماذا أول المعطلة صفة العين لله عز وجل، وكيف قالوا في مثل هذه الأدلة بأعيننا تجري بأعيننا فإنك بأعيننا ولتصنع على عيننا؟ من غير أن يثبتوا عين لله عز وجل، وما هو الذي دفعهم إلى هذا التأويل؟ ما هو الدافع لهم إلى هذا التأويل؟ ها؟ كيف؟ لا، ما هو الذي دفعهم إلى هذا التأويل؟ كيف؟ على غير ذلك؟ كيف؟ على غير الظاهر. طيب يا أخوان، في أجوبة يعني لا بد من طردها في جميع المسائل، وهناك أجوبة خاصة أو هناك أجوبة بخصوص يعني الأدلة التي هي محل ما لا الكلام، أو هي أدلة المسألة المعينة. فالأدلة العامة التي تطرد في كل مسألة: الحمل على غير الظاهر، حمل صفات الخالق على صفات المخلوق بالحقيقة والكون والكيف وهكذا، فهذه الأمور مطردة في كل مسألة. لكن المقصود هنا ماذا يا أخوان؟ الأجوبة التي تختص بأعيان الأدلة التي أولوها في المسألة المعينة، هذا المقصود. يعني الجمع هنا يعني قالوا جمعها ثم إفرادها وهكذا أيضا تثنيتها يدل على أن المقصود غير الصفة، هكذا قالوا. والجواب طبعا هذا شيء مما قالوا، هذا أحد شبهاتهم التي تمسكوا بها. وكيف الجواب على هذه الشبهة؟ نعم، هذا كله وارد في لغة العرب، إطلاق الواحد والمقصود به يعني ما زاد على الواحد اثنين فما زاد الجنس، وإطلاق الجمع والمقصود به باعتبار أقل الجمع، أو باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أقل الجمع أن أقل الجمع يعني ماذا؟ اثنان، أو باعتبار التعظيم، أو باعتبار التعظيم. طيب بقي شبهة أخرى لهم، ما هي؟ بقيت شبهة أخرى، قالوا لو حملناه على ظاهره لاقتضى هذا الحلول، فقوله بأعيننا أي أنه في عين الله، وأن السفينة تجري في عين الله. وكيف الجواب على هذا؟ كيف الجواب؟ عنده ارفع صوت، ما هو؟ لا، الكلام هنا كيف يجاب على قولهم أن هذا ظاهره يفيد الحلول. لو قلتم المقصود بالعين هنا في قوله بأعيننا وعلى عيني العين الحقيقية، لكان المقصود هنا أو لكان فيه إثبات الحلول. نعم، أن العرب تطلق هذا ولا تفهم من هذا الإطلاق الحلول، فالإنسان يقول أنت على رأسي أو أنت في عيني ولا يفهمون من هذا الحلول، وإنما يريدون ماذا يريدون؟ عنده يريدون معنى الحفظ والكلاء والحراسة إلى غير ذلك، يعني يريدون ماذا يا إخوان؟ اللازم. طيب اللازم المأخوذ من ماذا؟ عندك يا ريت، ها؟ أحسنت، نعم، ما هو يعني كيف وضح أكثر؟ أحسنت، يعني ماذا يطلقون هذا ولا يريدون الحلول ويريدون لازم ذلك، لأن من لازم اتصاف يعني يعني صاحب هذا الإطلاق بصفة العين أن يجوز هذا الإطلاق في حقه، لأنه يرعى ويحفظ بإحاطته وبرؤيته وإبصاره لمن يرعاه ويحفظه. وهذه الرؤية وهذا البصر بصفة العين، بصفة إيش؟ العين. فهذا الإطلاق الذي هو ماذا المقصود به اللازم، هذا يقتضي ماذا؟ إثبات الصفة في الأصل على وجه إيش؟ الحقيقة. لأنه لا يقال، لا يقول قال أنت على عيني أو في عيني إلا وهو متصف بصفة العين حقيقة، حتى يصح أن يقال أن مقصوده الحفظ والرعاية التي هي لازمة للرؤية والإبصار التي لا تكون إلا ماذا؟ بصفة العين. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال العلامة الهراس في شرحه قوله قد سمع الله إلى آخره: هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله. من أي وجه يا أخوان؟ ما هو وجه هذا الاستدلال؟ هذا قد سبق ذكره في دروس سابقة. قال هنا السمع عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق ثم ذكرها. لو كان المقصود بهذا المعاني المجازية كما يقول المعطلة للظاهر وهو الصفة، لما جرى فيه ما يجري في الحقيقة، لأن المجاز لا يجري فيه ما يجري ماذا يقال في الحقيقة من يعني ماذا الاشتقاق والتصريف. إذن فما دام أن الله سبحانه وتعالى عبر عن صفته بجميع الصيغ، سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع إلى غير ذلك، يدل على أن هذا المقصود به صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، هي صفة السمع، بها يدرك جميع الأصوات، بها يدرك سبحانه وتعالى جميع الأصوات. قال فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا، وقد مر الكلام على صفة السمع، وسيأتي ذكر شيء من ذلك. فقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمع الأصوات كلها، إني لفي ناحية من الحجرة لا أسمع بعض حديثها، يعني قولة بنت ثعلبة المجادلة، وسمعها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماء، وأنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لمن كان معه في سفره من صحابة الذين كانوا يدعون الله ويرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال: أيها الناس أرجعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا القرب معناه قرب المال يا أخوان، الإحاطة لكمال سمعه سبحانه وتعالى ولكمال بصره ورؤيته بخلقه. قال: وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له، وقد جاء في حديث أبي موسى: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، يعني سميعا يسمع السر والنجوى، يسمع السر والنجوى وما زاد على ذلك. وهكذا بصير يبصر كل شيء ويرى كل شيء، سواء كان كبيرا أو صغيرا، دقيقا أو جليلا، يعني ماذا كبيرا أو حقيرا، فالله عز وجل يعني ماذا سمعه محيط بسائر الأصوات مهما كانت، وبصره محيط بجميع المرئيات وبجميع الأمور مهما يعني ماذا كانت في يعني كبرها أو في صغرها. قال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا يا إخوان كما سبق في درس سابق أن سياق الحديث يدل على أن المقصود بالسمع والبصر الصفة الحقيقية، لأنه في سياق الإنكار على الصحابة في رفع أصوات بالدعاء، وأبان لهم أن سمعه سبحانه وتعالى محيط بجميع الأصوات، وبصره وأن بصره محيط بجميع الخلق، فلا يعني يضر أن دعي سبحانه وتعالى بصوت إيش خافت لكمال سمعه. فلما كان المقام مقام بيان سماع رب العالمين لهذه الأصوات، دل على أن المقصود بالسمع هنا سمع حقيقي، وهي صفته سبحانه وتعالى، وأن بصره بصر حقيقي. قال: وكل من السمع والبصر صفة كمال، وهي من الصفات، من أي الصفات هي؟ ما عندك من الصفات خبرية؟ من يوافقها أو يخالفها؟ الذاتية المعنوية، ليست خبرية، لأنها ليست بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. السمع شيء معنوي، صفة معنوية، ليست بعضا ولا جزءا بالنسبة لنا، وليس السمع الآن، لأنه قد يدخل إشكال على بعض الإخوان، ليس السمع هو العين، ليس السمع هو الأذن، وليس البصر هو مال إخوان هو العين. السمع والبصر صفة، والعين ليست هي نفس البصر، ولكن يا مال إخوان الصفة التي يحصل بها الإبصار، حتى لا يحصل إشكال أن هذا من الصفات الخبرية. لا يظن الظان أن البصر مثلا هو العين نفسها، لا، العين صفة خبرية والبصر صفة معنوية، فهما صفتان مختلفتان. وهكذا السمع صفة معنوية، والله عز وجل يسمع بسمع هو صفته، ولا نقول له أذن لعدم ورود ما يخال الدليل، لعدم ورود الدليل، لكن بالنسبة لنا السمع صفة والأذن صفة إيش أخرى. السمع صفة معنوية والأذن صفة إيش أخرى، يعني هي التي يقال في حقها صفة إيش، في حق الله عز وجل صفة خبرية لو ثبتت، إلا أنه لم يأتي الدليل الدال على أن الله عز وجل له ما يقال أذن.
واضح.
قال: وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، كما قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم ويخاطب أبا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طيب، وهذا الخطاب من الله عز وجل الذي أوحاه إلى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحج قومه أباه، المقصود به بيان ماذا؟ الفرق بين هذه الآلهة وبين الله عز وجل الإله الحق. ومعلوم يا إخوان أن هذا الخطاب السامع يفهم منه في قوله ما لا يسمع ولا يبصر الصفة الحقيقية، وهو في مقام بيان أن هذه ليست بآلهة، وأن الإله الحق هو الله. إذن فما دام أنها ليست بآلهة لأنها لا تسمع ولا تبصر، إذن فالله لأنه الإله الحق يسمع ويبصر. هذا وجه الاستدلال، هذا وجه الاستدلال. قال: وقد نزلت، هو أيضا هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في آلهة المشركين: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا بيان في بيان لعجز من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ولنقصه، إذ أنه ماذا يا إخوان لا يسمع، ومعنى ذلك أن الإله الحق هو المتصف بصفات الكمال، ومن ذلك السمع والبصر، ولهذا أبطل الله عز وجل هذه الآلهة لأنها لا تسمع. قال: وقد نزلت الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما. قال: فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت علي، تخبره أن زوجها ظهر منها، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، كان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، وكان لها من زوجها أولاد، فلما ظهر منها ظنت أنها قد بانت منه، وجعلت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طيب يعني ما حصل من زوجها. ثم أنزل الله عز وجل حكم الظهار في سورة المجادلة. قال: أخرج البخاري في صحيح عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآيات، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهنا يا إخوان كما ترون يعني ماذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ولا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا. أيضا مما يؤكد أن المقصود بالسمع والبصر صفة حقيقية، نفيه عليه الصلاة والسلام صفات النقص في مقابل صفات إيش؟ الكمال. قال: لا تدعون أصم، والأصم هو الذي ما يخان لا يسمع، ولا غائبة، والغائب هو الذي ما يخان لا يبصر، الغائب الذي لا يبصر. فلما نفى الصمم والغياب عن الله عز وجل وأثبت أنه سميع بصير، دل على أن المقصود بالصفة هنا السمع إيش؟ والبصر الحقيقي. وهكذا أيضا عائشة لما قالت: وسمع سمع الأصوات، أطلقت الصفة على ظاهرها، أطلقت الصفة على ظاهرها، وهذا لأن العرب تفهم من هذا الإطلاق إثبات الصفة على وجه ما يقال الحقيقة. فقالت: وسع سمعه الأصوات كلها. ثم ذكرت أنها ما يقال لم تسمع محاورة المرأة، لم تسمع محاورة المرأة مع قربها منها، كانت في ناحية من البيت، وسمعها الله سبحانه وتعالى. فما نفته عن نفسها هو السمع الذي وصفة لها، وأثبتت لله عز وجل ذلك، فدل على أن ما أثبتته لله سبحانه وتعالى وعلمت أنه صفته السمع الحقيقي، وهو مقصودها في قوله: وسع سمعه الأصوات كلها. قالوا: أما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث، حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. لما نزل قوله سبحانه وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، هكذا قالت اليهود: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. طيب، فأنكر الله عز وجل وذم الله هذا اليهودي الخبيث حين يعني ماذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى الفقر، والفقر صفة نقص، والله عز وجل هو الغني الكامل في غناه. ولهذا كان من أسماء سبحانه وتعالى أنه قيوم، والقيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره. والفقر صفة تنافي هذه صفات الكمال التي تضمنها اسمه سبحانه وتعالى الغني واسمه سبحانه وتعالى القيوم. قالوا: أما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، والهمزة فيها والهمزة فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، استفهام إنكاري. قال: يتضمن معنى التوبيخ والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون ويفعلون. وهذا يا إخوان يعني أسلوب عربي بليغ يدل على إثبات الصفة. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى. وبلى ما يقال هنا معلوم في لغة العرب أنها ما يقال لها معاني، ومن هذه المعاني ما يقال الإضراب عما سبق وإثبات ما يقال نقيضة. فقوله هنا بلى، الله عز وجل أضرب على دعواهم وأنكر ونفى دعواهم أن الله عز وجل لا يسمع سرهم ونجواهم، وأثبت سمعه وبصره في قوله بلى، أي بلى نسمع سرهم ونجواهم، ومع ذلك حفظتنا ورسلنا لديهم يكتبون. يعني هذا زيادة على ما هو يعني على إحاطة الله سبحانه وتعالى، هذا زيادة على إحاطة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحصي أعمال العباد، وهكذا أيضا مطلع على العباد وعلى أقوالهم وأفعالهم، فلا يغيب عنه شيء ولا يفوت شيء من أفعال العباد ولا يذهب، لأنه سبحانه وتعالى يرى ويسمع ومحيط. ومع ذلك كله رسله سبحانه وتعالى يكتبون أقوال العباد وأفعالهم. قالوا: أما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع خطابكما ومحاججتكما لفرعون وقومه، وأرى مكانكما ومكان عدوكما. وهذا يعني فيه مال يا أخوان تأييد ونصر، وهذا السماع يا أخوان سماع تأييد ونصر، لأن سماع الله عز وجل الذي وصفة من صفاته سبحانه وتعالى إما أن يكون سماع نصر وتأييد كهذا، وإما أن يكون سماع مال يا أخوان تهديد كما في الآية السابقة: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وهكذا يعني ماذا سماع إحصاء لأعمال العباد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إحاطة، سماع إحاطة بالعباد وأفعالهم وأقوالهم. وهكذا أيضا سماع تهديد: ألم يعلم بأن الله يرى. فهذه المال يا أخوان كلها مع تكاثرها وتعددها واختلاف ألفاظها مع اتفاق معانيها الدالة على إثبات السمع والبصر، وهكذا أيضا اختلاف صيغها بجميع صور الاشتقاق، هذا كله يدل على أن الله عز وجل له السمع الكامل والصفة والبصر الكامل والرؤية المحيطة بالعباد على وجه الحقيقة، وليست كما يقول المعطلة المقصود بها المعاني المجازية. قالوا: أما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يرى مكانه ويرى فعله وسيعاقبه ويجازيه على فعله في منعه وصده عن سبيل الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يطع على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينهاه عن الصلاة في بيت الله الحرام، فقال: محمد يعفر وجهه بين ظهرانيكم، ثم ذهب وأراد أن يطع على رقبته فرأى خندقا وأهوالا كما هو معلوم في حديث في الحديث الصحيح. قال شيخ الإسلام: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. والسمع والبصر يا أخوان قد سبق، السمع والبصر قد سبق يعني أن الأشاعرة يثبتونها من صفات الله سبحانه وتعالى، يثبتونها، قالوا لأن العقل دل عليها، ونفاتها هم المعتزلة الذين يقولون يسمع إيش بذاته ويرى بذاته، يعني لا يسمع ولا يرى بصفة له سبحانه وتعالى هي سمع ومال يا أخوان وبصر. قال شيخ الإسلام: وقوله وهو شديد المحال، وهنا يا أخوان قوله شديد المحال سيأتي معناه، لكن ظاهر فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المحال بمعنى المكر، مأخوذ المال يا أخوان من الحيلة، يعني شديد المكر بأعدائه وأعداء رسله وأوليائه، لأن منهم من قال شديد العقوبة والأخذ، شديد العقوبة والأخذ. لكن ذكر شيخ الإسلام لها في جملة آيات الآيات الدالة على إثبات المكر والكيد لله سبحانه وتعالى يدل على أنه أراد الاستدلال بها في إثبات الصفات التي من هذا المعنى، وهي صفات مال يا أخوان المكر والكيد. قال: وقوله ومكروا مكرا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال العلامة الهراس في شرحه: وقوله هو شديد المحال إلى آخره تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد. وهذه الصفات يا أخوان كما قال وهما من صفات الفعل الاختيارية، من الصفات الفعلية والاختيارية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء ولمقتضى وسبب، ولمقتضى مال يا أخوان وسبب. وهي مع كونها من الصفات الفعلية الاختيارية إلا أنها يتعلق بها حكم هو أخص، وهو مال يا أخوان أنها من صفات المقابلة، أن من صفات مال يا أخوان المقابلة التي يفعلها الله عز وجل مقابل مال يا أخوان فعل أعدائه. وهذه المقابلة يعني دليل على كمال قوة الله عز وجل، على كمال قوة الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى إذا كان قادرا دليل على كمال قوته وعلى كمال قدرته، لأنه إذا كان يقابل ويجازي عدوه وعدو أنبيائه وأوليائه بنفس فعله فهذا دال على كمال قدرته وعلى كمال ماذا يقول قوته. فالمجازي لغيره من جنس فعله هذا لكمال قدرته ولكمال ماذا يقول قوته، لأنه إذا لم يكن يقدر على مجازات العدو بفعله ويعني من جنس فعله ومن جنس عمله فهذا يعني ما لا يكون إلا مع ثبوت ماذا يقول النقص وهو العجز أو الضعف. لكن القادر الكامل في قدرته وهكذا القوي الكامل في قوته القادر على مجازات العدو من جنس ماذا يقول فعله، ومجازات العدو من جنس فعله على وجه المقابلة هذا كمال، هذا ماذا يقول من الكمال. وإن كان هذا الفعل على وجه الاستقلال يعني فعله لا على وجه المقابلة من صفات ماذا يقول النقص، لأنه من الخيانة المكر والكيد بغير مقابلة نقص، لأنه مال إخوان يرجع إلى معنى إيش الخيانة، يرجع إلى معنى مال إخوان الخيانة. إلا في حالة المقابلة فهذا مال إخوان من الكمال، لأنه دال على كمال القوة ودال على كمال القدرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ويكيد يعني مال إخوان للكائدين ويستهزئ بالمستهزئين ويستهزئ مال إخوان بالمستهزئين. فهذه صفات فعلية اختيارية يفعلها الله عز وجل على وجه المقابلة، وإن كان فعلها لا على وجه المقابلة صفة نقص، ولهذا الله عز وجل لا يفعلها من غير مقابلة فلا يجوز إثباتها إثباتا مطلقا، إثبات ماذا إخوان مطلقا، بل يجب إثباتها على الوجه الذي يكون كمالا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز إثباتها مطلقا، ولا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى ماذا إخوان بها، ولا يجوز أن يسمى الله سبحانه وتعالى بها، لأن أسماءه أسماء حسنة بالغة في الحسن غايته وتتضمن صفات ومعاني كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ولهذا الله عز وجل لم يسمي نفسه يعني ما يخوان بأسماء يعني ما يخوان تتضمن صفات هي كمال من وجه ونقص إيش من وجه آخر ونقص من وجه آخر. قال ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. يعني والمقصود بالوقوف عند النص إثبات الصفة، إثبات ماذا يا إخوان الصفة الفعلية لله سبحانه وتعالى. وكما سبق يا إخوان أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه بأسماء مما يتضمن هذه الصفات التي كمال من وجه ونقص ماذا يا إخوان من وجه، لأن الله عز وجل أسماؤه كاملة كمالا مطلقا، أسماؤه كاملة كمالا مطلقا. وهذا لا يختص بصفة المكر والكيد، بل الله عز وجل لم يسمي نفسه ماكرا ولا كائدا ولا مستهزئا ولا مضلا ولا فاتنا ولا يعني ماذا يا إخوان سائر الأفعال التي تتضمن نقصا من وجه وكمالا من وجه آخر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أحكام أهل الذمة الكلام على أحكام السلام مع أهل الذمة، ثم شرح المسألة وتكلم على اسمه السلام سبحانه وتعالى، وذكر أن السلام هو السالم في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته من كل نقص ومن كل عيب. فاسمه السلام دل على سلامة أسمائه من أي عيب. إذن فتسمية الله عز وجل باسم يتضمن صفة هي كمال من وجه ونقص من وجه معناه أن الله سبحانه وتعالى ليس بسلام، وإثبات اسم من هذا القبيل يعني يعتبر مناقضة لهذا الأصل العظيم وهو أن الله عز وجل السلام السالم من كل عيب. لأن من سماه بما فيه نقص من الأسماء فمعنى ذلك أنه نسب إليه كمالا ونقصا وأثبت له كمالا ونقصا، فبهذه الحالة يكون مخالفا لما أخبر الله عز وجل به عن نفسه أنه السلام السالم من كل عيب. وهذا يدلنا ما يا إخوان على أن الخوض يعني في إثبات مثل هذه الأسماء وهكذا أيضا إثباتها وهكذا أيضا يعني ماذا جلب الشبهات من هنا ومن هناك لإثباتها هذا عناد وهكذا أيضا مناقضة لمثل هذه الأصول. ولو لم يكن إلا مناقضة الأصل الذي لا يخفى على رجل من أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل كامل كمالا مطلقا ليس يعني ما إخوان أو لا يتعلق بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه نقص بوجه من الوجوه. فلهذا الله عز وجل الصفات التي هي نقص من وجه وكمال من وجه لم يثبتها على وجه الإطلاق، وإنما قيدها وخصها بالمواضع التي هي مال إخوان كمال. ففي صفة المكر والكيد والاستهزاء لم نجد أن الله سبحانه وتعالى أطلق اتصافه بها كما أطلق بقية الصفات. لماذا؟ لأنها كمال من وجه ونقص من وجه آخر، فقيدها بالوجه الذي التي هي منه كمال، لأن الله عز وجل لا نقص في صفاته، لا نقص مال إخوان في صفاته. وهكذا لما كان لا نقص في أسمائه لم يسمي نفسه بأسماء تتضمن صفات هي كمال من وجه ونقص من وجه آخر. إذن فوصف الله عز وجل بالصفات التي تتضمن نقصا على وجه الإطلاق هذا مال إخوان ضلال وانحراف، وتسميته بأسماء لم يسمي بها نفسه مما تتضمن نقصا من وجه وكمالا من وجه، وإن كان الله عز وجل قد أثبت لنفسه هذه الصفة وهذا الفعل في الوجه الذي هو كمال أيضا مال إخوان ضلال وانحراف ومخالفة لمثل هذه الأصول العظيمة. قال أما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس معناه شديد الحول، أخرجه ابن جرير في تفسيره وفي سند الحسين داود الملقب بزنيد ضعيف، وزاد السيوطي في الدر المنثور من التفسير المأثور، وهذا كتاب هو اختصار مختصر من ترجمان القرآن للسيوطي، جمع فيه التفاسير بأسانيدها في ترجمان القرآن ثم اختصره في الدر المنثور وحذف الأسانيد، وكتابه الأصل الذي هو ترجمان القرآن مفقود. قال وزاد السيوطي في الدر عزوه إلى ابن أبي حاتم في تفسيره وأبي الشيخ الله في العظمة. قال وقال مجاهد شديد القوة، أخرجه ابن جرير في تفسيره وفي سنده أبو يحيى القتات لين كما في التقرير. والأقوال متقاربة، يعني لا يعني مال إخوان شديد المحال أي شديد الأخذ والقوة والحول. طيب وأيضا مال إخوان الأقرب أنه شديد المحال أي شديد مال إخوان المكر بأعدائه، لأنه مأخوذ بالحيلة، لأنه مأخوذ من معنى الحيلة، مأخوذ من معنى الحيلة، وهذا من صفة المكر، وهذا مال إخوان من صفة المكر. ولا مانع يا إخوان من أن يكون دالا على هذه المعاني أنه سبحانه وتعالى شديد المحال أي بمعنى شديد الحيلة لمن مكر ولمن كاد ولمن مال إخوان فعل هذه الأفعال، وهكذا شديد الأخذ والقوة وشديد الحول في حق من أراد الله سبحانه وتعالى عقوبته. قال وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، وهذا يا إخوان لا شك أنه من معنى المكر، من معنى المكر والكيد. والكيد والمكر كما يقول العلم عموما هو اتخاذ الأسباب الخفية، اتخاذ الأسباب الخفية يعني مال إخوان لعقوبة العدو، اتخاذ الأسباب الخفية يعني مال إخوان لإنزال العقوبة بالعدو، لإنزال العقوبة بالعدو، وهي يعني ماذا؟ اتخاذ أمر في الظاهر والمقصود خلافه، والمقصود مال إخوان خلافه. طيب فاستدراج الله سبحانه وتعالى لأعدائه بالنعم ظاهر الأمر أن من أعطي النعم فهو مال إخوان مكرم، وهو مال إخوان محبوب، وهو يعني ماذا؟ موسع عليه. لكن إذا كان هذا من المكر، إذا كان هذا من المكر فإن هذا في الواقع مقصود لهلكته ولإهانته ولعذابه ولمقته، ولكن الله عز وجل يعطيه هذه النعم استدراجا له حتى يوصله إلى ما يستحق من العقوبة والإهانة والذلة. فهذا معنى المكر ومعنى الكيد، اتخاذ الأسباب الظاهرة الأسباب الخفية لإنزال العقوبة بالعدو، وهي في الحقيقة يعني ما يخوان فعل الأمور التي ما يخوان المقصود منها خلاف ظاهرها، التي المقصود منها خلاف ظاهرها، وهذا لا يكون كمالا في حق الله إلا على وجه المقابلة. وهكذا المخلوق أيضا لا يكون المكر في حقه محمودا إلا إذا كان على وجه المقابلة، أما بغير مقابلة فهذا نوع ما يخوان من الخيانة، والخيانة صفة نقص على وجه الإطلاق يعني. ولهذا الله عز وجل لما ذكر خيانة أعدائه لم يقل فخانهم كما فعل في المكر والكيد، قابل فعلهم يعني بالمكر والكيد، ولكن قال فأمكن منهم، فأمكن إيش منهم؟ لأن الخيانة صفة نقص على وجه الإطلاق. قال وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده لأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. والحديث يا أخوان كما ذكره المحقق وفقه الله إياه حسن لغيره، فطرقه لا يخلو من طريق منها من ضعف، إلا أنها طرق منجبرة، يعني ماذا يا أخوان؟ ترتقي إلى الحسن، وله شواهد ومعناه صحيح، لأن القرآن مليء يعني بالدلالة على صحة هذا المعنى. وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي ماذا يا أخوان؟ متين. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذه من الشواهد، فهو حسن بمجموع طرقه، وهكذا أيضا بما له من الشواهد في القرآن والسنة. والاستشهاد لما يكون بالقرآن، ولكن الاستشهاد على صحة المعنى أو الاستشهاد لتحسين الحديث إنما يكون بالسنة فقط، وأما القرآن فيستشهد به لصحة المعنى. قال وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم ويقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. أرادوا قتله، أراد قتل عيسى فقتل، أراد قتل عيسى ماذا قال؟ فقتل. مكر الله سبحانه وتعالى ماذا يقال به، وجازاهم من جنس ماذا يقال؟ وجازاهم من جنس فعله، أراد القتل فقتله الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكروه من حي يعني ماذا يقال من أنه دخل هذا الرجل فألقى الله عليه الشبه، وجاء في بعض يعني الأخبار أنه ألقى الله الشبه على بعض أصحاب عيسى وقال من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة، فأخذوا رجل منهم، إلا أن هذا كله من أخبار أهل الكتاب، وتعيين الرجل الذي ألقي عليه الشبه هل هو يهوذا القاتل الذي أراد قتل عيسى أم هو رجل من أصحاب عيسى، هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل يثبت. ويكفينا ماذا قال؟ ظاهر القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالله عز وجل شبه عيسى بغيره، فقتلوا من ألقى الله عليه الشبه، ورفع الله عيسى يعني ماذا قال إلى السماء الدنيا، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، وظنوا أنهم قتلوه، وهذا من فتنة الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم ظنوا أنهم قتلوه، وإنما قتلوا رجلا ألقى الله عليه ماذا قال شبه عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد رفعه الله وسينزل في آخر الزمان، فيعني ماذا يحكم بشرعة الإسلام. قال وأما قوله تعالى ومكروا مكرا، فهو في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. وهنا قول ومكروا مكرا جاء به بصيغة التنكير، وهذا يدل على أنه مكر عظيم، أي ومكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا عظيما، ومكرنا مكرا عظيما. وهكذا مكر قريش المشركين بالنبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا على يعني ماذا اجتمع أشرافهم على أن يتخلصوا من النبي عليه السلام، فجعلوا يطرحون الآراء، فاطلع عليهم إبليس في صورة رجل نجدي، فأشار إليهم أن يجتمع من كل قبيلة شاب فيقتلوه ضربة رجل واحد، فيتفرغ دمه في القبائل، فلا يستطيع أهله على طلب يعني ماذا على السائل له، فيلجؤون إلى الدية، فاجتمعوا على ذلك، فنجى الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم، نجى الله. وجاء في السيرة أنهم بقوا على بابه ينتظرون خروجه للهجرة، فأعمى الله أبصارهم وخرج من بين أيديهم ولم يروه، وذر النبي عليه الصلاة والسلام التراب على رؤوسهم ثم خرج، ثم ماذا إخوان خرج، إلا أن هذا يعني ماذا إخوان فيه إرسال، الأثر هذا فيه ماذا إخوان إرسال. فالحاصل إخوان أن مكر الله سبحانه وتعالى أن المكر من صفات الله عز وجل الفعلية الاختيارية، وهي من صفات المقابلة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وكمال قوته، وليست ولا يجوز وصف الله بها سبحانه وتعالى وصفا مطلقا، ولا أن يسمى الله سبحانه وتعالى ويشتق له من هذه الصفات أسماء على نحو ما يقال ما سبق نحو ما سبق. ونستفيد من مثل هذا أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يجعل ظاهره وباطنه في معاملة الخلق، وهكذا أيضا في الاستقامة على دينه وفي سائر الأمور واحدا، وألا يخفي خلاف ماذا يا إخوان ما يظهر، فإن هذا نوع من يعني ماذا يا إخوان المكر الذي هو مذموم، والله عز وجل يمكر بالماكرين. لا يظهر الإنسان الاستقامة وهو يقتل ماذا يا إخوان الفساد، يظهر السنة وهو يبطن الخروج عنها بالأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة، يظهر النصح وهو يريد الشر لعباد الله ولدين الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا يظهر المحبة والإجلال يعني ماذا يا إخوان للصالحين، وهو يريد من وراء ذلك التوصل إلى أغراض وإلى ماذا يا إخوان مقاصد تعود إلى شخصه وإلى نفسه، وهكذا سائر الأمور. وهذا الصنف يا إخوان الذي لا يخفى أمره على الناس من خلال ما تبدو عليه من أمارات على فلسات الألسنة وطوالع الأنظار وبعض التصرفات، صنع الله سبحانه وتعالى فيهم عظيم. فالإنسان إذا رأى من هذا الصنف وهو صنف يعني ماذا كما يقول الناس متعب، هو صنف ماذا يا إخوان متعب وجنس يعني ماذا يا إخوان لم يسلك هذا المسلك إلا لحقارته وإلا لضعته ولخسته، وإلا فإن من يعني ماذا يا إخوان كرمت نفسه وعزت نفسه لا يسلك هذه المسالك التي لا يسلكها شرفاء الناس، وإنما يتعاطاها أهل الخسة والدناءة والحقارة والمهانة. هذه الأصناف نرى صنع الله سبحانه وتعالى فيهم في كل زمان عظيم جدا، فيخزيهم الله ويفضحهم ويمكر بهم أشد المكر. فما علينا إلا أن نراقب الله سبحانه وتعالى وأن نستقيم ظاهرا وباطنا وأن نعامل الخالق والخلق معاملة ترضيه سبحانه وتعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.